بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي انتهينا من شرحها، يقول: المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. طبعا هو يقصد بالمؤمن يعني المؤمن الكامل، المؤمن المنفذ لمقتضيات إيمانه، وإلا فالفاسق مؤمن، والظالم مؤمن، والمنتهك لحرمات الله مؤمن. يعني قد يكون الإنسان مرتكبا لكثير من الموبقات وهو في الوقت ذاته مؤمن، يعني غير ملحد، يكون عاصيا. هذا المؤمن الفاسق لا ينطبق عليه هذا الكلام. هو يقصد بالمؤمن في هذه الحكمة المؤمن الملتزم بمقتضيات إيمانه، المؤمن الذي هيمنت مشاعر الإيمان على عواطفه بعد أن هيمنت على عقله. هذا هو مراده بكلمة المؤمن في هذه الحكمة. فهذا المؤمن الذي خضع لمقتضيات إيمانه، والذي سار على النهج المتفق مع إيمانه من حيث الاستقامة ومن حيث معرفة عبوديته لله عز وجل، هذا المؤمن إذا مدح من قبل زيد من الناس استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. هذا المؤمن عندما يمدحه الناس، أو زيد من الناس عندما يمدحه لخصلة رآه يعني متحليا بها متجملا بها، إما أن يكون هذا الممدوح فعلا هو متصف بهذه الصفة، وإما أن لا يكون في الواقع متصف بهذه الصفة. لكن المؤمن الصادق بالله عز وجل يستحي من الله إذا مدح في كلا الحالتين، يعني سواء كان الوصف الذي يمدح به حقيقيا موجودا عنده، يستحي من الله أن يمدح بهذه الخصلة، كذلك إذا كانت الخصلة من موجودة عنده من باب أولى يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يمدح. طيب إذا كان هذا الإنسان الممدوح يمدح لعبادته، لإخلاصه، لحبه لله عز وجل، لكثرة تبتله، لتضحيته في سبيل الله عز وجل، يمدح في هذا، والواقع أنه هذا المنبوح يرجع إلى نفسه يرى نفسه ليست كما يظنه هؤلاء الناس. شيء طبيعي أن يستحي، لأنه يمدح بخصلة غير موجودة فيه. كثيرا ما يقع هذا، وذكرنا شرح ذلك في حكم سابقة. لكن أرأيت لو أن هذا الإنسان الممدوح فعلا موجود في هذه الخصلة، لماذا يستحي؟ مدح لعلمه وهو عالم فعلا، مدح لأنه ممن يعمل بعلمه ولا يجعل علمه مجرد بضاعة للترويج، وهو في الواقع كذلك. مدح لأنه كريم، طيب وهو في الواقع كريم. مدح لأنه فيما يراه الناس مخلص لله عز وجل، طيب وكان فعلا هو مخلص لله، لماذا يستحي عندئذ؟ لماذا يستحي من الله في هذه الحالة أن يمدح بخصلة هي موجودة فيه؟ المؤمن يستحي من الله بكل الحالتين. لماذا؟ لأنه إذا كان يتمتع فعلا بهذه الصفة يعلم أن لا فضل له في هذه الصفة التي يتصف بها، وإنما الفضل في ذلك لله عز وجل، فالله سبحانه هو الذي وفقه له، وهو الذي جعلها صفة له، وهو الذي أقدره على أن يلتزم بهذا النعت أو بهذا الوصف الذي يوصف به. فالفضل إذن ليس له، الفضل لمن؟ لمن جعله متصفا بهذه الصفة. يعني مثلا إذا مدحني زيد من الناس لعلم، يرى أنني أتمتع به، إذا رجعت وكنت موصفا رجعت إلى نفسي، هذا العلم الذي أمدح به من أين جاءني؟ من عند الله عز وجل. من الذي أكرمني به؟ الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي فتح علي، وهو الذي ألهمني، وهو الذي جعلني أحفظ هذه الحقائق العلمية. ولو أن الله لم يكرمني ولم يرعني ولم يوفقني لم أكن أتمتع بشيء من هذا العلم أبدا. إذا أنا أعلم أن المتفضل علي بهذا العلم هو الله، فإذا جاء من يمدحني بالعلم ويثني علي بعلمي لا بد أن أخجل من الله. هذا الإنسان يمدحني بشيء، المتفضل علي هو الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يمدحني بخصلة الذي وفقني إليها هو الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو فرضنا أن غنيا من الأغنياء وكريم أعطاني قدرا كبيرا من المال وقال لي أنفق على نفسك جزء من هذا المال وهذا الجزء الآخر أنفقه على الفقراء بالنيابة عني. لاحظوا، طبعا أطبق ما قد أمرني به، أعطاني مبلغ كبير من المال، جزء منه ملكني إياه تكرم به علي وقال لي أنفقه على نفسك وعيالك، الجزء الآخر قال ابحث عن الفقراء عن المحتاجين وزعه عليهم. فعلت بماله ما أوصاني هذا الإنسان. جاءني جار لي أو صديق لي وأخذ يمدحني بالكرم وأخذ يثني علي بالكرم وأخذ يقول يا أخي كم أنت كريم، ما شاء الله، كم أنت جواد، إنك تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. بالله عليكم أخجل من نفسي في هذه الحالة أم لا؟ هو مسكين لا يعلم أن الملك مو مالي، المال مال هذا المليونير، أعطانيه وكلفني أن أعطيه للناس، لكن هؤلاء لا يعرفون، يظنون أن المال مالي وأنا المتكرم به من عندي. الصورة هي عندما يثني علي زيد من الناس بالجود بالكرم، هذا الجود من أين جاءني؟ من عند الله. ربي عز وجل أعطاني المال، المال ماله، وأمرني أن أنفق منه، أليس كذلك؟ قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كل أمرك يا رب، طيب أنفق المال مالك وأنت كلفتني وكلتني أني أنفق. فجاء هؤلاء الذين يرونني يدبجون لي المديح ويثنون علي ويصوغون لي القصائد يثنون فيها علي المدح. إذا كنت مغفلا طبعا سأنتشي هذا المدح وسأزهى بهذا الثناء، نعم صدق فذا أنا هيك. لكن إذا كنت يقظا أدرك الحقيقة، وأنا مؤمن بالله كما يقول ابن عطاء الله الكلام، أنا مؤمن، أضرب نفسي، أخجل، أقول لنفسي الناس يمدحونني بشيء هو من صفات الله عز وجل وليس من صفاتي. المال مال الله وليس مالي، والذي أمرني بالعطاء هو الله، والذي شرح صدري بالعطاء أيضا هو الله عز وجل. فما الذي بقي لي؟ ما عاد فيه لي فضل. لذلك إذا يصدق هذا الكلام الذي قلنا، المؤمن إذا مدح يستحي من الله، سواء كانت الخصلة التي يمدح بها موجودة عنده فعلا أو ليست موجودة. إذا موجودة يعلم أن المتفضل عليه بهذه الخصلة هو ربه سبحانه وتعالى وليس هو، لذلك يستحي فعلا من الله عز وجل. والبري يرى، لا شوف الواحد كيف بيخجل من الله عز وجل لما يكون دائما مراقب رب العالمين. الناس يجوا قاعدوا يثنوا علي، واحد يفز والثاني يقعد كله هذا يقول عن علمي وهذا عن عبادتي وهذا عن كذا، وانا اعلم ان الله يراني ويسمع كلامه ويعلم حالي. قديش بيستحي من الله عز وجل، بخجل كثير. لكن بشرط ان اكون مؤمنا به ومراقبا له. ولابن عطاء الله حكمه اظن لم نصل اليها بعد، يقول ما مدحك من مدحك، نعم، وانما مدح من قد منحك، فالفضل كل الفضل لمن قد منحك. ما مدحك من مدحك، يعني من اللي يمدحك بانك انت كريم وانت عالم وانت كذا وانت جليل وانت مجاهد وانت مضحي. الحقيقه هو بحسب ظاهر ان يمدحك، لكن في الحقيقه هو نفس الامر، يمدح من؟ يمدح اياك الذي منحك هذه الصفات. فانت لا تسكر بمدح، دير بالك لما عمين دعاك رجع لله عز وجل، يا رب انت المتفضل، انت الوهاب، انت المعطي، انت انت انت، والله الناس انا غريب، انا مجرد يعني واسطه، والناس ما عم يشوفوني وعم يمدحوني، وهذا غلط. اذا كنت تتصف فعلا بالخصله التي يثني عليك الناس من اجلها فلا بد أن تستحي من الله، لأنك تعلم أن المتفضل عليك بهذه الصفة هو الله، فالفضل لمن متعك بهذه الصفة. أما إن كنت لا تتصف بهذه الصفة، وهذا هو الأغلب، في الظاهر أنت كذلك وفي الباطن أنت مالك هيك. فالخجل هنا دبل بيكون، أولا لو فرض هذا الشيء موجود بفضل من الله، ثانيا هذا الشيء موجود، هذا الشيء ليس موجود، نعم. أنا مثلا كثيرا ما أجد من يثني علي ويعبر عن مشاعره وحبه لي وإلى آخر ذلك بصفات يذكرها ويتحدث عنها. طيب أنا أقارن بين كلامه وبين واقعي حالي، أنا ما أعرف حالي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره أنظر فأجد أنني لست كما يقول. رب عز وجل كريم كما قلت أكثر من مرة، من عادته أنه ينشر الصفات السليمة منائح العباد ولو كانت قليلة يجعلها مثل بخور تنتشر. نعم، فالناس نعم يثني بعضهم على بعض لما يتراءى لهم من هذه الصفات، لكن الواقع أن الله بالمقابل يستر القبائح. كم من قبيح يطلع الله عز وجل علي فيه ويعلم مدى سوئي وانحرافي وتقصيري في جنبه، بيني خبى بيني وبينك ما راح اخلي حدا يعرفه، لذلك ما حدا بيعرفه، الله ستير يحب الستر. خليني شركتين بس، ممكن يغرب العالم من عمل كانه يعني اعلام ينتشر بين الناس انه هذا متعبد، مجلس ذكر مع بعض الناس ساعد زمان، نعم يشيع ويجيع بين الناس ان فلانا ممن يذكر الله سبحانه وتعالى والى اخره. ممكن يوم من الايام يرق قلبي على فقير قال لي ارشين بعطيه، ها صرت انا انسان كريم جواد متفضل الى اخر ما هنالك. هذا لطف رب العالمين، هذا شيء بيخلي الانسان يعشق ربه، شيء فعلا من اغرب ما يكون. نعم، فأنا اعلم نفسي عندما ياتي من يثني علي ويتحدث عن صفاتي من الحمق ان اصدقه وان انتشي بكلامه وان انسى من انا وان انسى تقصيري في جنب الله وانساءتي وتقصيري في اداء حقوقي. لا، لما تكون انا مؤمن بالله عز وجل حقا واعلم ان الله يسمع ثناءه علي ويرى موقفي من هذا الثناء، اخجل واذوب من الله سبحانه وتعالى. نعم، كما يقول المعطاء الله لا بد ان يستحي عن ذنب من الله سبحانه وتعالى. لكن الانسان اذا ما كان مؤمن بحق، ايمانه سطحي كاكثر الناس اليوم، ايمان سطحي، يعني ما نريد ان احنا نتهم الناس بالكفر، حتى لو كان واحد من الناس يمضي حياته كلها في اللهو والانحراف والفسوق والفجور ويقول اشهد ان لا اله الا الله، شوفني لعنه مؤمن يسلم بحسب ظاهر مؤمن كمان، لكن هذا ايمان سطحي. صاحب هذا الايمان السطحي اذا مدح رسم يصدق، ان كانت الصفه موجوده عنده ذاتي يعني بصير منتفخ وبينتفش وبصير مع ما بيحمل راسه، واذا كانت هذه الصفه غير موجوده عنده الناس بحسن ظن فيه وهو ليس كذلك. اذا كانت مدحوا اول واحد ثاني واحد ثالث واحد بصير بيصدق بيقول انا اذا هيك على ما يبدو ولو اني مالي عرفان حالي. نعم، بصير يصدق، وان دائما يكون مدح الناس له سببا لهلاكه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحك ذبحت اخاك بغير سكين. شو الذبح؟ مدحه له بهذا الشكل. اذا كان الانسان ما عنده ايمان قوي، ما عنده ايمان حقيقي، ما عم يراقب رب العالمين، ما عرفان نفسه شو هي، نعم سواء الناس عليه مهلكه وأي مهلكة. لكن نحن نتكلم عن المؤمن الصادق في إيمانه، المؤمن الذي استقر إيمانه بالله الواحد بالصفات، صفات الكمال كلها في ذهن، ثم تحولت هذه الصفات إلى عاطفة في قلبه، خوف، مهابة، محبة، هذا الإنسان في كل الأحوال إذا أثنى الناس عليه يستحي من الله. إن كانت الصفات موجودة فيه فهو يعلم أن المتفضل عليه بها هو الله، وإن كانت الصفات التي ينعت بها غير موجودة فيه يزداد خجلا من الله، لأن الناس يمدحونه وهم لا يعلمون حقيقة حاله ولا يعلمون طوال نفسه. ومثل هذا الإنسان بالمقابل إذا جرح وانتقد قيل له والله يعني أنت تغلط كثير وعلمك بسيط وأنت في لك أخطاء كثيرة، لا يغضب، بالعكس يقول جزى الله من أهدى إلي عيوبي كما قال سيدنا عمر، نعم رحم الله امرأ أهدى إلى عمر عيوبه، نعم ما بيحكيها تجملا مثل ما نحن بنحكي، نحكي الكلام مشان الناس يشوفها ما شاء الله وكان قديش متواضع، لا يقولها فعلا حقيقة، بحيث لو أن الناس أساءوا إليه استهزأوا به يقول هذا تأديب آت من عند الله وأنا أستحق ذلك، لذلك حصل هذا، لا يرى أن هذا آت من عند الناس حتى يغضب منهم، لا هذا تأديب رباني جاي من عند رب العالمين وبيرحب فيه أو بيستحق. هذا المؤمن الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله هكذا يكون حاله. وقد حدثتكم ربما عن رجلا من الصالحين كان يسير في بعض السكك هو وثلة من أصحابه وتلامذته، وناس في أعلى بيت من البيوت في غرفة من الغرف العالية، نعم لعلهم بقصد إساءة أو نحو ذلك ألقى أحدهم وعاء مليئا من رماد، رماد صفو يعني رماد هو أشكاله ألوان، نعم تناثر هذا الرماد كما هو على رأس هذا الإنسان الفاضل العالم من رأسه إلى فرقه. احتاج التلامذة الذين من حوله وغضبوا وحاولوا أن يبحثوا فهدأهم وأسكتهم وقال لهم رجل استحق الاحتراق فصولح بالرماد، أي نعمة أجل من هذه النعمة؟ إنسان يستحق أن يحرقه لتقصيره وإساءته، وعام رب العالمين قال لي يلا ما رح نحرقك فأنكب عليك صفوي، صولح يعني عن الإحراق بالرماد، لك الحمد لله الله متفضل علي أكرمني، هذا ما يعني عن ميكي الكرام يعني من نوع الديكور حتى الناس تسمع لي أنه ديش متواضع، لا لا هذا شعوره، شعوره اليقيني، نعم يعلم أنه مقصر وأنه مسيء ويعلم أن هذا الذي جاءه ليس من عند الناس وإنما جاءه من عند الله سبحانه وتعالى، فما بيزعل. لكن نحن أيها الإخوة نسأل الله أن يعفو عنا، واحد منا إذا أثنى عليه زيد من الناس نعم يبحث عن كل الكلمات اللبقة التي مرد عليه بها يقول استغفر الله العظيم، لا والله أنا لست هكذا يا أخي، أنا الله يتوب علي، الله يغفر لي، نعم نعم بيحكي. لكن إذا الإنسان نفسه اليوم الثاني رآه وقال له يا مولانا انت غلطت امبارح المسألة الفلانية وحكيت كذا والأمر مو هيك، الله يرضى عليك دير بالك بما تحكي وأفكر بالكلام اللي عم تحكي، شو بيصير فيه؟ يغضب ويصول ويجول، وهو امبارح كان لما أسمع عليه صار يفرك يقول استغفر الله العظيم، لا نحن ما لنا هيك، نحن كذا كذا، معنى ذلك أنني عندما يعني أتواضع لمدح المالحين، أتواضع تجملا، أتواضع لكي يزداد ثناء علي. يقول ما شاء الله كان، شوفوا كمان في هذا كله قديش يعني متواضع، منكر حزوز نفسه إلى آخره. والدليل المقياس هذا هو، لما بيجي واحد بيلحق به شيء من النقيصة أغضب. فهذا أمر خطير إذا وضعناه كدليل على مدى إيماننا بالله، خطير، كأن هذا دليلا على أن إيماننا بالله إيمانا سطحيا أجوف. إذا عرفنا فعلا معنى هذا الكلام، المؤمن إذا مدح استحيا من الله، ليش؟ أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه، يعني هو موجود فيه لكنه لا يراه هذا الوصف من نفسه، وإنما يراه من مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. ثم أغلب الناس مهما يعني كانوا صالحين يعرفون في أنفسهم التقصير، وربنا عز وجل حكيم، لم يجعل عباده معصومين حتى لا يسكرهم الثناء. لماذا لم يجعلهم معصومين؟ ما في واحد إلا معرض لارتكاب الإثم مهما كان، إلا الرسل والأنبياء. طيب، ومعنى ذلك أنه يقصر ويسيء وربما ينحرف وربما تتغلب عليه غرائزه. يا رب ليش هيك؟ ليش ما أكرمتنا بالاستقامة الدائمة والعصمة؟ نعم، السبب الحكمة أن الله علم الناس سيمدح بعضهم بعضا لما يرونه من مظاهر التقوى ومن مظاهر الصلاح، ورب العالمين يبرز الفضائل ويخفي الرذائل. فرب العالمين يعلم أنك ستمدحني وأن الناس سيمدحونني لما يرون من حسن حالي. هذا المدح بخليني أسكر، بخليني يعني انتشي وأطرب، وهذا سبب من أسباب هلاكي. فشو الكابح اللي ما بيخليني أسكر بهذا المدح؟ شو الكابح اللي ما بيخليني يعني اتاخذ بهذا الثناء؟ أن أعود إلى نفسي وأنا لست معصوما، فأتذكر الغلطة اللي غلطت امبارح، والشهر اللي استغلت امبارح، والاسم الذي انزلقت به قبل فترة، وأنا بعرف وأنا أعلم أنني لست معصوما. عندما أقابل كلام الناس لي، مدحهم لي، مع واقع الذي أعلمه من نفسي، يكون لي من ذلك ما يوقظني إلى الحقيقة. ساعة الناس قد ما مدحوني بقولوا أنتم ما بتعرفوا، كتر خيركم. المهم كمال سيدنا أبو بكر، نعم، اللهم اغفر لي ما لا يعلم واجعلني خيرا مما يظنون، قول هالكلام هذا. نعم، فهذه حكمة من الحكم التي من أجلها قضى الله عز وجل أن لا يجعل الإنسان معصوما. حكمة أخرى، لما بيجعل الباري عز وجل العبد معصوم ما يرتكب ولا سيئة، وكل الواجبات يؤديها، وكل العزائم يقوم بها، ساعتها من ايش بده يخاف؟ ما بيخاف، خلاص يعرف الله يوم القيامة جزاؤه الأوفى هو دخوله في رضوان الله وجنانه، ما عاد في خوف. في حين أن المؤمن ينبغي أن يخاف، وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب إذا كان كل واحد بيصير معصوم من الآثام ما عاد في خوف. نعم، بعد ما في تذلل أيضا على أعتاب الله سبحانه وتعالى، وعبودية الإنسان كيف تتجلى؟ بخوفه، بتذلله، بانكساره، بضعفه، وهذا يأتي من تعرضه للتقصير، تعرضه للانحرافات. نعم، ولذلك العلماء الربانيين كلما ازدادوا قربا من الله عز وجل كلما ازدادوا
نقدا لأنفسهم، وكلما ازدادوا اكتشافا لنقائصهم واكتشافا لسوء حالهم مع الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى مناجاة الواحد منهم، هل في آخر الحكم في مناجاة هيك كلمات يناجي بها ابن عطاء الله ربه، بتخمله مرتكب لأوزار كثيرة، مثقل ظهره بالأوزار، هذه هي العبودية. فتجد الربانيون كلما تقربوا إلى الله أكثر كلما ازدادوا شعورا بنقائصهم بتقصيراتهم. ولذلك عندما تسمع دعاء الواحد من هؤلاء الناس تجد كأنه مرتكب لموبقات لأشياء، نعم، يقول يا رب العالمين لا تطردني عن بابك، لا تبعدني عن جنى رحمتك، يا رب لا تقطعني عنك بقواطع الذنوب، أي من دعاء الربانيين. شوف على الكلام، ربي لا تقطعني عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يعني أنا فيني ذنوب كثيرة يا ربي لا تجعلها سبب قطيعة بيني وبينك، فيني علوم كثيرة يا ربي لا تجعلها سبب قطيعة بيني وبينك. لو كان الإنسان معصوما من كل أنواع التقصير، أنت بدي أحكي هالحكي؟ ما بيحكي هالكلام، لما ما بيحكي هالكلام بيكون دائما رافع راسه ومطمئن، وهذا يتنافى مع ذل العبودية لله سبحانه وتعالى. الإنسان يقول سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وقلتها لكم، يقول طرقت كل الأبواب الموصلة إلى الله فرأيت عليها ازدحاما، ونظرت إلى باب الذل لله عز وجل فرأيته خاليا، فسلكته ووصلت به إلى الله عز وجل. معنى هذا الكلام يعني طريق الدعوة إلى الله، النفس إلى حظ، النفس إلى حظ فيه، لما أنا أدعو إلى الله الناس بيمدحوني ويصير في حوار بيني وبين الناس وبسافر وبروح وبجي، في حظ. طريق العلم في حظ، طريق الجهاد في حظ ولا لا؟ كم وكم يثني علي الناس بأنني الإنسان المضحي، الإنسان الجريء، الإنسان القوي، الإنسان الآخر ما هنالك. الكرم بالمال، كل هذه الوسائل للنفس فيها حظوظ، لكن لذلك يكثر من يقبل بها إلى الله، لكن تبقى دوافعهم النفسية أكثر من الإخلاص لله عز وجل. لكن باب التزلل إلى الله، باب المسكنة، أن الإنسان يرى نفسه لا شيء، لا شيء، نعم، وأنه العبد الموبق المرتكب المثقل بالأوزار، نعم، ويطرق باب الله بيده الاستجداء كما يفعل الشحاذ، نعم، يستجير من ذنوبه بعفو الله ويستجدي كرم الله عز وجل، نعم، أي ما في لها حظ للنفس. الذل الحقيقي بيتعارض مع حظ النفس، الواحد منا معتاد أنه يرفع رأسه ويشوف حاله. فيقول سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني نظرت إلى باب التذلل فوجدته خاليا فسلكت به الطريق إلى الله عز وجل. باب التذلل من أين يأتي؟ هذا شيء عجيب من فضل الله عز وجل، من عدم العصمة، بيرجيك تقصيرك، بيرجيك انزلاقاتك في المحرمات، بيرجيك تغلب غرائزك عليك بين الحين والآخر، فتعود إلى نفسك وأنت مؤمن بالله وأنت تحب الاستقامة، ينقدح من ذلك الشعور بالتذلل، الشعور بالالتجاء إلى الله عز وجل، ويسير في هذا الطريق، وهذا هو الذي يعصمك من سكر المديح. إذا جاء إنسانا يمدحك تقول حل عني الله يرضى عليك، أنا بعرف حالي، تركني لا تزيد علي، أنا بعرف مين أنا، أنا بعرف شو مساوي، أنا بعرف كذا وكذا، بجيك ثاني ثالث ورابع وخامس، أنت تعلم حالك. نعم، هذه هي بعض من الحكمة التي اقتضت أن رب العالمين يجعل عباده يعني مقصرين في جوف الله، في يعني في حقوق الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه خلاصة ما يقوله ابن عطاء الله في هذا. تتم لهذا الكلام
لهذا المعنى في الحكمة هي تتمة لها
قوله أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. أجهل الناس يعني أحمق الناس من ترك يقين ما عنده معتمدا على ظنون الناس به. نعم الناس بيجوا بيمدحون اني انا ما شاء الله كان بقوم الليل انا كثير التهجد كثير التعبد كثير التبتل لك وانا بعرف حال مالي هيك بس هذا بيحكي وهذا بيحكي وهذا بيحكي وهذا بيحكي بينسبني بيقول انا هيك. هذا فعلا نوع من الحمق نوع من الحمق والجنون. قالوا في واحد اسمه أشعب كان معروفا بالطمع الشديد وبأنه يبحث عن الولائم ويندس بين المدعوين دعوة ولم يدعو كان طفيل. في يوم من الأيام الأولاد تكاثروا عليه وأخذوا يتحدثون إليه كذا معروفه فبدوا يخليهم نعم يفضوا عنه. قال لك روح روح في البيت الفلاني في وليمي في عزيمي عن وزعوا مصاري وأكلوا كذا فصدقوا الناس وركضوا شيء منهم ركضوا هو كمان لحقوا وظنوا أن الكلام صحيح. فالإنسان الذي يثني عليه الناس واحد ثم يثني عليه الثاني ثم الثالث ثم الرابع بيقول يظن أنه مظبوط أنا هيك مثل أشعب. هذا أنت تعلم أنك من أنت تصدق كلام الناس ينسج مدح الناس في نفسه نوع من الكبر عجيب وغريب لأنه أربعة أثنوا عليه بشيء في حين أنه لو رجع إلى نفسه المساء ورأى وضعه مع ربه بينه وبين نفسه وكان ربه يقول له يا هذا لقد سترتك ووضعتك في كنفي حتى لا تمتد ألسنة الناس إليك بالسوء بستر مني فنسيت ستري لك وصدقت مدحه. كيفك كم وكم أخجل من الله عندئذ كم وكم أستحي من الله سبحانه وتعالى. نعم وليت شعري ماذا يقول أحدنا ونحن المقصرون والموبقون والمسيئون إذا سمع الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو متعلق بأستار الكعبة يقول اللهم إن كان في قضائك أن لا تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أرى الناس الذين يثنون علي اليوم. من يقول هذا الكلام؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي كان محل اتفاق على ولايته وسمو مكانته وقربه من الله سبحانه وتعالى. لكن سر قرب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ليست عصمته، سر قربه ذله لله، عبوديته لله، انكساره على باب عتاب الله سبحانه وتعالى، انكساره. ورحم الله ابن عطاء الله إذ يقول في حكمة من أروع الحكم: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. سنتابع إن شاء الله هذا. قبل أن ننهي درسنا كالعادة ينبغي أن أذكركم أيها الإخوة بأن دروسنا في رمضان تبدأ عقب صلاة العصر مباشرة وهي دروس خفيفة يعني حوالي 3/4 ساعة لا أكثر إن شاء الله تعالى. وأرجو وأسأل الله وأرجو أن تدعو لي أن يعني يخفف أو يزيل أسباب سفري من البلدة لا سيما في هذا الشهر المبارك حتى لا أنقطع عنكم ولا تنقطع عن هذه المجالس. والحمد لله رب العالمين. ونختم درسنا بدعاء نسأل الله عز وجل أن يتكرم علينا بالاستجابة. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل. ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. أعوذ بك يا رب من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا جئنا إلى بابك نطرق باب رحمتك بيد من المذلة، مستجيرين من ذنوبنا برحمتك، نستجدي بيد المذلة فضلك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يا من عليه العسير اليسير. يا رب أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، يا رب أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، يا رب أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. يا رب ربنا بقضائك وقدرك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ربنا وارض عنا ولغيرك لا تكلنا، وعلى السنة والإيمان والعمل الصالح جمعا توفنا، وأنت راض عنا وتحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم احشرنا، ومن عذابك الأليم اجرنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك اللهم بتجلياتك على عبادك بالرحمة، نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها إلى رحابك أن تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، أن تعطينا يا مولانا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. اللهم إنا ضعفاء فقوم برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بمعاقد العز من ربوبيتك يا رب العالمين، نسألك اللهم بغيرتك على دينك، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنصر عبادك المظلومين المستضعفين المقهورين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم اشفي بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل جام غضبك وسياط عذابك وهلاكك على الطغاة من عبادك الذين أعلنوا الحرب على قرآنك وأعلنوا الحرب على إسلامك يا ذا الجلال والإكرام. أهلكم يا رب العالمين، بددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل كيدهم في تدبيرهم يا أرحم الراحمين، عليك بهم يا مولانا فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم طغوا بالقوة التي متعتهم بها، اللهم إنهم طغوا وبغوا بالقوة التي متعتهم بها يا ذا الجلال والإكرام، فاجعل هذه القوة سببا لهلاكهم، واجعلها سببا لتدميرهم يا رب العالمين. أصلح اللهم حال عبادك المسلمين، أصلح اللهم حال القادة المسلمين أينما كانوا، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، وجه أفئدتهم إلى صراطك الحميد، ألهمهم الرشد الذي أمرتهم به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم هب طالحينا لصالحينا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك وإحسانك.